يا رحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبد الله ورسوله محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأصحابه أجمعين. وبعد، حديث موصول بتوفيق الله سبحانه وتعالى حول القراءة في هذا التفسير المبارك، وهو تفسير القرآن العظيم للحافظ ابن كثير رحمه الله تعالى رحمة واسعة. وقراءتنا في تفسير سورة التوبة.
بسم الله، والحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم، وبعد. قال الله تعالى: إلا الذين عاهدتم من المشركين ثم لم ينقصوكم شيئا ولم يظاهروا عليكم أحدا فأتموا إليهم عهدهم إلى مدتهم، إن الله يحب المتقين. قال ابن كثير رحمه الله تعالى: هذا استثناء من ضرب مدة التأجيل بأربعة أشهر لمن له عهد مطلق ليس بمؤقت، فأجله أربعة أشهر، يسيح في الأرض يذهب فيها لينجو بنفسه حيث شاء، إلا من له عهد مؤقت فأجله إلى مدته المضروبة التي عوهد عليها. وقد تقدمت الأحاديث: ومن كان له عهد مع رسول الله صلى الله عليه وسلم فعهده إلى مدته، وذلك بشرط ألا ينقض المعاهد عهده ولم يظاهر على المسلمين أحدا، أي يمالئ عليهم من سواهم. فهذا الذي يوفى له بذمته وعهده إلى مدته، ولهذا حرض الله تعالى على الوفاء بذلك، فقال: إن الله يحب المتقين، أي الموفين بعهدهم.
إن الله يحب المتقين مع من؟ مع المتقين، مع المؤمنين، مع المسلمين، أو مع الذين عاهدتم من المشركين؟ مع الذين عاهدتم من المشركين. إلا الذين عاهدتم من المشركين ثم لم ينقصوكم شيئا ولم يظاهروا عليكم أحدا فأتموا إليهم عهدهم إلى مدته. لا تنقضوا عهدا ولا تغدروا ولا تخونوا، وفوا للناس ولو كانوا كفار، طالما أن بينكم وبينهم عهدا. لماذا؟ لأن الله يحب المتقين. سبحان الله. فالتقوى مطلوبة محبوبة لله سبحانه وتعالى على كل حال. فبموجب أن الله يحب المتقين، فإنه يحب المتقين في كل أحوالهم. وما يكون الإنسان تقيا بإطلاق إلا إذا كان مؤتمرا بإطلاق، مستسلما بإطلاق، ممتثلا بإطلاق، مع الكافر ومع المؤمن، مع الصالح ومع الطالح، مع السني ومع المبتدع، في الغضب وفي الرضا، في الخلوة وفي الجهر، في كل أحواله. اتقوا الله يا مسلمون في عهودكم مع المشركين، لا يجرمنكم شنآنهم ألا تتقوا الله فيه. يا الله. فإذا كان الأمر والتذكير بهذا حال العهد مع المشركين، فما بالكم بالتعامل مع المسلمين؟ من باب أولى. هذه العلة والغاية التي من أجلها يكون الإنسان على تقواه الدائمة. فإن كثيرا من الناس ترى منهجه بخلاف هذا، مع الكافر يقول كفار، أي عهد مع الكفار هؤلاء؟ مع الحكام ولا ظلمة، أخذوا كل شيء. تقول لي أنت عدد كهرباء ولا عدد مياه ولا كذا؟ خذ يا رجل، كله بيأخذ، خذ. لا، لماذا؟ ده الحاكم ظالم، ده الحاكم واخذ ثلاثة أرباع البلد. إن الله يحب المتقين، وليس هذا من التقوى. هذه سرقة، هذا اختلاس، هذه خيانة.
وإن الله يحب المتقين. نحن لا نعبد حاكما لكن نعبد الله في الحاكم. نحن لا نعبد كافرا لكننا نعبد الله في الكافر. إن تقوانا لله وتقوى الله موافقة أمر الله. بما أمر الله؟ أمر الله أن نوفي بالعهد. لماذا؟ لأن الله يحب المتقين. أنا ما لي علاقة بالكافر أصلا، ما لي علاقة بالكافر، أنا ما أعبده، أنا ما أحبه، أنا أبغضه وأوفي إليه بعهد. أبغضه لأن الله يحب المتقين وهذه من التقوى، وأفي له لأن الله يحب المتقين وهذا من التقوى. عجيبة يا إخواني الشريعة هذه، سبحان الله، عجيبة عجيبة. إذا لم يكن قلبك مطواعا متشربا سالكة لهداية إليه كل سبيل، الامتثال ممتزج به، ممتزج به، فإن الإنسان يتعثر. أن تكون على تقوى الله في الغضب والرضا، في من تحب ومن تبغض، في الزوجة إن أطاعت، في الزوجة إن نشزت، في الجاري إن أحسن أو في الجاري إن أساء، مع خصمك العدو اللدود وقد تمكنت منه لكن على خلاف التقوى، فتقف وتعظم وتقول لا، على هذا رب الله المؤمنين. ولا يجرمنكم شنآن قوم أن صدوكم عن المسجد الحرام أن تعتدوا. ولا يجرمنكم شنآن قوم على ألا تعدلوا. اعدلوا هو أقرب للتقوى. إن الله خبير بما تعملون. فلماذا الوفاء مع الكافر عابد الوثن الذي لا يعبد إلهه بالتوحيد، وإنما يدعو معه ملكا مقربا أو نبيا مرسلا أو وليا صالحا أو حجرا أو شجرا أو غير ذلك؟ أي تقوى مع هذا إلا أن تقطع عنقه؟ أي وفاء؟ أي عهد يراعى؟ صحيح لولا الأمر، صحيح لولا دين الله. ولهذا ينادي عمرو بن عبسة رضي الله عنه معاوية بن أبي سفيان رضي الله عنه في المدة وفي مدة العهد، لما أراد أن يحرك جيشه ليكون على مشارف العدو، إذا به ينادي بأعلى صوته: وفاء لا غدر. يا الله، إن الله يحب المتقين. مع هؤلاء فكيف مع المؤمنين؟ إن الله يحب المتقين مع هؤلاء فكيف مع المؤمنين؟ فهذه غاية التربية التي ينبغي الإنسان أن يمرن نفسه على ذلك، وأن يحمل نفسه على ذلك. وانظر مواضع التقوى، فإنها مواضع الامتثال. فالتقي من؟ من وافق الأمر والنهي، فكان عند الأمر ممتثلا، واجبا كان أو مستحبا، وكان عند النهي ممتثلا، محرما كان أو مكروه. إن الله يحب المتقين. فهذا الذي يوفى له بذمته وعهده إلى مدته، ولهذا حرض الله على الوفاء بذلك فقال: إن الله يحب المتقين. وقال تعالى: وإما تخافن من قوم خيانة فانبذ إليهم على سواء. أي إذا كان بينك وبينهم عهد وخفت أن ينقضوا هذا العهد فلا تبدأهم بالاعتداء، ولكن ابدأهم بالإعلان أن ما بيننا وبينكم قد انقطع، لتستوي أنت وهم في العلم بذلك، فتكونون سواء في العلم أن الوعد أن العهد قد انتقض، حتى لا تعتدي أنت عليهم من غير علم منهم. هؤلاء من؟ هؤلاء الكفار الذين خفنا خيانتهم، خفنا خيانتهم. فإن العهد مع الكفار على ثلاثة أقسام: الأول أن يفوا لنا فيجب الوفاء له كما في هذه الآية التي معنا، الثاني أن نخاف ألا يفوا لنا وأن ينقضوا هذا العهد وأن يعتدوا علينا، فحينئذ نعلمه أولا، ما نعتد عليه نعلمهم أولا، فانبذ إليهم على سواء، أي اطرح إليهم عداهم علنا، قل لهم ما بيننا وبينكم قد انقضى، حتى تستوي أنت وهم في العلم بذلك. الثالث أن ينقضوا العهد فلم يعد لهم حرمة، وإما تخافن من قوم خيانة، هذا القسم الثاني، فانبذ إليهم على سواء. لماذا؟ إن الله لا يحب الخائنين. يبقى هنا وفي. لماذا؟ إن الله يحب المتقين. وهناك أعلمهم حتى تستوي أنت وهم. لماذا؟ إن الله لا يحب الخائنين. تربية من الله عز وجل لأوليائه، بغض النظر عن من خصمك، كافر، مبتدع، عاصي، ظالم، إنس، جن، أيا كان، إن الله يحب المتقين. مع الجن إن الله يحب المتقين، مع الكافر إن الله يحب المتقين، مع العاصي إن الله يحب المتقين، مع المبتدع إن الله يحب المتقين. لهذا التقوى مطلوبة منك، فلا تعلق التقوى على الخصم، على الخارج عن عبادة الله أو طاعته، فتستبيح كل شيء معه. والسؤال: لما أمر الله بالتقوى مع هؤلاء في الوفاء بالعهد لهم وهم لم يوفوا بعهد الله الذي خلقهم له؟ فقد خلق الله عز وجل هؤلاء لعبادته، فهم لم يوفوا بعهدهم مع الله، فكيف يأمرنا الله أن نفي بعهدنا معهم؟ كيف؟ هؤلاء لم يوفوا لله بما عليه أمرهم الله سبحانه وتعالى، فعلى ما أمرنا الله؟ لأمرين: الأول لتربيتك على التقوى مع شدة المنازع والصارف، والثاني لعلهم يتقون. أعظم وسائل الدعوة التي تنفذ إلى الخصم تقواك لله فيه، تقواك لله فيه، فتقدر على أن تلحق به ضررا لكن على وجه المحرر، وتصفي حساباتك معه لكن على وجه المحرر. قد يأتيك واحد يقول لك أنا ممكن أزور ورقة وكذا، وخصمك هذا اللي أخذ أرضك من سنين ولا فعل ولا ظلمك، وقع لي بس على الورقة هذه، أنت جاره، وقع بس على الورقة هذه، وقع بس، وهذه الورقة ليست حقيقية، وقع بس، هذا خصمك وانت بتعاني من سنين. تقول له: لا والله لا أوقعه لأني لا أعينك على محرم. طيب ويفعل معك؟ يفعل معي والخصومة معه، بيننا محاكم، لكن والله لا أعينك على هذا. بالله عليكم أنا أظن لو درست 1000 كتاب لن يقع هذا الموقع، أليس كذلك إخواني؟ سبحان الله. فلماذا الأمر بالوفاء بالعهد مع مشرك لم يفي أصلا بالعهد مع الله، لم يتق الله، لم يعبد الله، خلقه الله وعبد غيره، أمر الله بالتوحيد فكان على الشرك، أي وفاء؟ لتتربى أنت لتكون على التقوى، فإن الله لا يحب الخائنين، فلا تكن خائنا فإن الله يحب ذلك، ولا تكن غادرا فإن الله لا يحب ذلك. يربيك الله، وهذه فصول تربية متنوعة، يربيك الله. ومن أعظم التربية لشدة الجواذب والصوارف عنها تقوى الله في الخصوم، تقوى الله في من أذاك، تقوى الله في من عصى الله فيك، من أعظم فصول التربية. لأن كلما يكون الأمر أصعب وأشق على النفس كلما تكون التقوى فيه أعظم أعظم. تخيل أن تتقي الله في إنسان لا يتقي الله فيك، تخيل أن تتقي الله مع خصم يعصي الله فيك، احصي الله فيه مثلا، هتقول كده الشيطان يقول لك هذا بالمماثلة، بالمماثلة. لا، زور، زور أنت. أظن هذه مسألة متكررة، راح كتب فيك تقرير أنك أنت ضربت وفتحت راسه، وتقرير لابد يكون ضد التقرير، طلعت لهم أنا ما فعلت، لابد يكون تقرير ضد التقرير، هو ضربك على يدك، قل فتح راسي، المحامي موجود. أنا أقرأ ورقة أمس بين مدن مختلفين، الرجل ما أعطى لخصمه ولا قرش واحد، لا ده أعطاه وأعطاه بزيادة، ولهذا أطالب بالزيادة. يا سلام يا سلام، ورجل بيصلي، ورجل بيصلي، ورجل بيخطب، بس عشان يرد على خصم اللي حكم عليه وبحق، لأنه ليه مال وموعدك فاته. لا، تقول ماذا النتيجة؟ النتيجة أنك أنت المحامي يقول لك الشيطان اللي يجلس على الأوراق، لكن ما استعذت بالله منه، أنت تحركه، أنت تدفع له مالا أصلا يفعل هذا. ما تقول هذا كلام المحامي، ومن اللي بيدفع للمحامي، ومن اللي موافق على المحامي؟ نعم أنت تحركه، لا ده أخذ وأخذ بزيادة وأنا أطالب بزيادة. حتى لو أنك استشعرت أنه ظلمك، لكن هل هذا حصل؟ ما حصل. فتقوى الله عز وجل مع شدة النوازع والجواذب التي تصرفك عن هذا. رجل في سجن سلطان، ويأتيه السجان ليعرض عليه إذا جاء الليل اذهب إلى بيتك ونم مع أولادك، حتى إذا كان الصباح تعال أنا سمح لك بهذا. ها؟ في أحد يفكر أن يرفض؟ ده من آيات الله، ده من مكافأة الله لي، أنا الحمد لله بتقي الله، ولهذا رزقني الله بسجان عنده رحمة، فضل الله، من آية الله، هذه من الكرامات. وسيقول المريدون هذه من كرامات الشيخ، هذه من كرامات الإمام، أن الله يرزقه بسجان، كل إذا جن الليل أرسل إلى بيتي، ينام في بيتي، وإذا صلى الفجر جاء، قبل ما يستيقظ الحاكم، وقبل ما يستيقظ القاضي، وقبل ما يأتي مدير السجن، وكذا. هذه من آيات الكرامات هذه. قال لا. قال لما؟ قال لا أعينك على خيانة السلطان، لا أعينك على خيانة السلطان. سبحان الله، هذه هي تقوى الله يا إخوان، هي دي تقوى الله يا إخوان، هي دي تقوى الله. مش تقوى الله وانت أمامك لحم الغزال فبتقول خذوا الحتة دي ودوها للفقير، لا، تقوى الله أن يكون هي في يدك وتعطيها الفقير إذا احتاج إليها، لأنه أحوج إليه. هذا تقوى الله، أن تذكر الفقير حينما تأكل، أن تذكر الفقير حينما تخرج أولادك إلى مدارس خاصة، تذكر الفقير، هي دي تقوى الله عز وجل. مع الكافر: يا أسامة، أقتلت بعد أن قال لا إله إلا الله؟ قال: يا رسول الله، إنما قال تعوذا. قال: هل شققت عن قلبي؟ هل شققت عن قلبي؟ تقوى الله عند الزوج الذي آذته زوجته، ولكن لا بد من تزوير ولا بد من افتراء؟ لا، تقوى الله التي تجعلك تعطيها كامل حقوقه من غير قاض يقضي عليك، لأنك ستوقف ليس في محكمة واحدة، في محكمتين. أما محكمة الدنيا فأمرها هين، أما محكمة الآخرة فما هي إلا حسنات وسيئات، ولو كنت من أعبد الناس. ولهذا قال صلى الله عليه وسلم كما في الصحيح: إنكم تختصمون إلي، ولعل بعضكم يكون ألحن بحجته من بعض، فأقضي له بنحو ما أسمع. هذا النبي، هذا مش الشيخ، هذا مش المحقق، هذا النبي. فأقضي له بنحو ما أسمع، فمن قضيت له بحق أخيه فهذا لا يغير حقا عند الله، الحق عند الله معلوم، والله سيحاسبك عليه. أنت رتبت أوراقك، هيأت سجلاتك، جاءك محام كذا وكذا، المهم كل شيء جاهز، فحكم القاضي بنحو ما سمع بموجب أوراق. فمن قضيت له بحق أخيه فإنما أقطع له قطعة من النار، من النار، أي لا يباح له ذلك حتى لو حكم له رسول الله صلى الله عليه وسلم، فليأخذها أو ليذرها. انتبهتم أخواني؟ فهذه مسألة مهمة يا أخوان، مهمة. فلماذا إذن الوفاء بالعهد مع المشركين ما لم ينقضوا عهدهم؟ لماذا؟ لماذا وهم مشركون؟ دعني من المشركين، دعني من هذا، أنا ما أراعي المشرك، أنا أراعي أمر الله لي في المشرك، لهذا أنا أتقي الله فيه. ولهذا الصحابي الجليل لما أتى يهود خيبر ليأخذ ويستوفي ما للمسلمين من حق، وكان النبي صلى الله عليه وسلم قد عامل هؤلاء على شطر ما يخرج منها مقابل أن يزرعوا الأرض للمسلمين في خيبر، فلما جاء ليأخذ حق المسلمين فكأن اليهود أرادوا أن يعطوه رشوة أو شيئا حتى لا يفي وينقص من حق المسلمين. فماذا قال لهم؟ قال: لقد جئتكم من عند رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهو أحب الخلق إلي، أحب الناس إلي الرسول صلى الله عليه وسلم، ولأنتم أبغض إلي من عددكم من القردة والخنازير. يعني لأن كل قردة وخنازير أحب إلي من يكون هذا، أنتم أبغض إلي من القردة والخنازير، ولكن لا تحملني محبتي له وبغضي لكم ألا أعدل بينكم، ألا أعدل بينكم. فقالوا: بهذا قامت السماوات والأرض، بهذا قامت السماوات والأرض. يبقى لماذا يا إخوان؟ هذا بعد بارك الله فيكم لابد أن نقف عنده. لماذا أتقي الله في خصمي؟ لماذا إخوان أنا ما أبالي بخصمي؟ الجواب: أنا لا أرى خصمي ولا أنظر إليه، أنا أتقي الله الذي أمرني أن أفعل كيت وكيت. يبقى أنت قادر أن تنال من خصمك في وقت غفلة ما يمكن أن تقضي عليه أو كذا، ولكنه على وجه نقض عهد فلا تفعل، وفاء لا غدر، لأن الله حرم ذلك. أنت قادر أن تلحق بخصمك الأذى لكن على وجه غير مشروع فلا تفعل ذلك، فلا تفعل ذلك. فهذا الذي يربينا الله عليه. لماذا؟ لأن الله يحب المتقين. لماذا التذكير بالتقوى هنا؟ أن الله يحب المتقين، ليكون تنشيطا للمؤمنين على امتثال أمر الله في حال المشركين إذا كان بيننا وبينهم عهد النفي لهم. والأمر الثاني أن هذا أكبر سبيل ووسيلة من وسائل دعوة هؤلاء إلى الله عز وجل، لأنهم إذا رأوا أقواما غير الأقوام، إذا رأوا أناسا غير الناس، إذا رأوا أناسا يتقون الله عز وجل، ولعل هذا والله أعلم، ولعل هذا والله أعلم يكون السر لماذا النبي صلى الله عليه وسلم ربط ثمامة في المسجد، لماذا ما أصر في مكان آخر، لماذا ربط في المسجد النبي صلى الله عليه وسلم. ما يذل يعني أحدا إذلالا ينتهك به ما في نفسيته هكذا، لا، فليس ربطه في المسجد من باب إذلال وتشفي، فإن النبي صلى الله عليه وسلم كان لديه من الرحمة ولديه من الأساليب التي تفتح قلوب الناس لا تغلق قلوبهم ما لديه، وإنما لعله أراد أن يري ثمامة ما لم ترى عينه من قبل. يا ثمامة، ثلاثة أيام وأنت في المسجد أرأيت قوما كهؤلاء؟ هذه رسالة، هذه رسالة. النبي يقصد مثل ما ربط ثمامة هنا، يا ثمامة، كأنه يقول، كأنه هو ما قال له، لكن كأنه يقول أرأيت قوما كهؤلاء أمر عليك في حياتك سجد ركع لله يأتمرون بأمر إمام، فإذا كبر كبروا، وإذا ركع فركعوا، وإذا قال سمع الله لمن حمده فقل ربنا ولك الحمد، وإذا سجد فسجدوا، أمر بك هذا الهدوء والطمأنينة والخشوع والسكون؟ أمر بك أمثال هؤلاء؟ كل من رأيت يا ثمامة إنما قد غدر، خيانة، تطاول، وأد بنات، انتهاك حرمات، أرأيت صفاء مثل ما ترى؟ أرأيت هدوءا وخشوعا مثل ما ترى؟ أرأيت قوما يعظمون النبي مثل ما ترى؟ من هنا أنقل هذا المقام الذي أثمر ماذا؟ أثمر والنبي يدعو كل يوم، يدعوه يا ثمامة أما أنا لك أن تسلم؟ قال يا محمد إن تقتل تقتل ذا دم، تقتلني في ثأر، وإن تعفو تعفو كذا، وإن إلى غير ذلك. بعد ثلاثة أيام ماذا فعل النبي؟ فك النبي صلى الله عليه وسلم أسره وأطلق. كانت النتيجة ماذا؟ أن دخل يعلن الشهادتين، لأنه ما أراد إعلان الشهادتين موثقا، أما وقد تركتني وصار الأمر بيني وبين ربي فإني أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله. هذا نتيجة وجبة دعوية دامت ثلاثة أيام بدون شيء. خذ هذه واجعلها يوم الحديبية، حين أتى عروة بن مسعود يتفاوض مع الرسول صلى الله عليه وسلم، ماذا رأى عروة؟ رأى ماذا؟ رأى قوما هو يذكر للمشركين أنه أتى الملوك وأتى كسرى وقيصر، أتى كل هؤلاء، فما وجد أحدا يعظم ملكه ورئيسه مثلما يعظم أصحاب محمد محمدا. والله ما أمر بأمر إلا ابتدروه، ولا تنخم نخامة إلا وقعت في يد أحدهم فدلك بها وجهه وصدره، ولا 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 إلى آخر ذلك. والصحابة أروه ما لم يكن من عادتهم، النخامة هذه لم تكن من عادة الصحابة مع النبي دائما، ليس النبي إذا جلس بين أصحابه يتلقون هذه. هذه المرة رسالة، رسالة، رسالة إلى هؤلاء، إلى هذا الرجل ليبلغها. لم يكن من عادة النبي إذا جلس قام أحد على رأسه، مثلما قام المغيرة بن شعبة رضي الله عنه على رأس النبي صلى الله عليه وسلم يومها، لم يكن هذا من عادته، بل إن النبي ينهى، النبي في الصلاة ما وافق أن يصلي المأمومون قياما وهو جالس، أشار إليهم كما عند البخاري لما أتوه هو مريض فأمهم فقاموا فأشار إلى من يجلسه ثم قال لا تقوموا مثل ما تقوم العام، هذا في الصلاة قاموا لله ما قاموا لأجل رسول الله، ومع ذلك نهاهم، بل إن النبي قال من أحب أن يتمثل له الناس قياما فليتبوأ مقعده من النار. أن تقوم على رأس الواحد تعظيما ممنوع، إنما خدمة تعطي شيئا ما في مشكلة، لكن هذه المرة له، هذه المرة رسالة، فكان ما كان رسائل تقدم. ووفاء بالعهود، هذا أكبر وسيلة من وسائل الدعوة إلى الله عز وجل إلى أولئك الكفار والخصوم. إن كان في خصمك خير فسوف يأتي به تقواك لله فيه. فلماذا يحب الله المتقين مع هذا العهد؟ إلا الذين عاهدتم المشركين ثم لم ينقصكم شيئا ولم يظهروا عليكم أحدا فأتموا إليهم عهدهم إلى مدته. انسى أنه مشرك، انسى أنه وثني، انسى أنه معرض عن عبادة الله، تقول يلا يا رجل دوس، لا يعرف تقوى الله هذا، دوس يا رجل، هذا مبتدع، مبتدع ضال، المبتدع له حرمة، دوس يا رجل، هذا ليس من تقوى الله. فإنك مأمور أن تتقي الله عز وجل فيه، وتقوى الله في أي إنسان مراعاة حد الشريعة في التعامل معه، في التعامل معه. ولهذا من أنواع القتل التي لا عفو فيها ولا دية، من أنواع القتل التي لا عفو فيها ولا دية، قتل الغيلة. الغيلة هذه لا يرجع فيها لأولياء المقتول. احنا عندنا القتل لو قتل عمدا فقصاص أو دية أو عفو، إلا قتل الغيلة. وما قتل الغيلة؟ أن تؤمن فتقتله، أن تؤمن فيأمنك فتقتله، هذه ليس فيها انتقال من قصاص إلى دية إلى عفو، تحتل عليه تعالى اتغدى كذا كذا وبعدين تقتله، أو تؤمنك ثم تقتله، هذا لا يرجع فيها لأولياء المقتول. فإن من الأمور ما يعظم من الذنوب ما يتحتم فيها وجه من العقوبة، وإن كان في أصل العقوبة قد يكون فيها عقوبة، فمن ذلك قتل الغيلة. قتل الغيلة ما في دية ولا في صفح، قتل الغيلة يقتل حتى لا يفكر واحد في مثل هذا، أن تؤمن فتقتله، هذا ما يجوز. ومثل زنا المحارم كما يقول العلماء فهذا يتحتم قتل. فهناك من الذنوب ما يعظم في المؤاخذة والعقوبة نظرا لشناعة هذه الجريمة ولقطع دابر هذه الجريمة بين الناس. انتبهتم إخواني؟ يبقى هذه وقفة مع قول الله عز وجل إن الله يحب المتقين في ختام هذه الآية التي تتحدث عن العهد مع المشركين، إلا الذين عاهدتم من المشركين فكيف بالمسلمين المؤمنين. ثم لم ينقصوكم شيئا ولم يظاهروا عليكم أحدا فأتموا لي معهدهم إلى مدتهم. انظر كيف تربية الله لأوليائه، ما تقول ما تترجمه، انظر كيف يقدر الله المشركين، لا لا تترجمه بهذا، انظر كيف الله عز وجل يحافظ على المشركين، لا لا تقدر هذا، ترجمها لا ترجمها دي ليست ترجمة، ترجمة انظر كيف يربي الله أولياء، ما تقول كيف يعظم الله أعداءه حتى حافظ عليهم، لا انظر كيف يربي الله أولياء، ده العنوان الصحيح، صح ياسر؟ كيف يربي الله أولياء، مش كيف يحافظ الله على أعدائه، لا كيف يربي الله أولياءه، يربيهم بكل صنوف التربية، ليس التربية مسجد فقط وسوق، لا تتربى في المسجد تركع تسجد الصف الأول شارع إليه لو يعلم الناس ما في نداء، والصف الأول ثم لم يجدوا إلا أن يسمعوا لفعلوا، فأنت ما شاء الله ما شاء الله حمامة مسجد ما شاء الله، ما يؤذن المؤذن إلا وأنت فيه، مصارعة مسابقة خلف الإمام ما شاء الله، وفي الخارج غشاش خائن ملبس مدلس لا تتقي في المسلمين. لا، هذا فصل من فصول التربية، والسوق فصل آخر من فصول التربية. هل مستواك في السوق هو مستواك في المسجد؟ هل أداؤك في السوق هو أداؤك في المسجد؟ هو هذا؟ هو هذا؟ أبشر أبشر. فهنا العبادة المطلوبة الصف الأول، وفي السوق العبادة المطلوبة الأمانة، الأمانة. الناس يريدون أثر الصف الأول في السوق. طيب في المدرسة أنت مدرس، فالمطلوب أداء العمل. مدير ما لي علاقة بالمدير هذا، أعمل له، أنا أعمل لله عز وجل، أعمل لأن الله أمرني بوفاء عمل، بالوفاء. يبقى فصول التربية متنوعة، مع الزوجة مع الأولاد مع الجيران. فنعنون لهذه الآية بماذا؟ أن الله يحافظ، أن الله عز وجل يكرم عدائه؟ لا، الله يربي أولياء، الله عز وجل يربي أولياء. فهذا فصل من فصول التربية، الله يربي أولياء، إن الله يحب المتقين، لهذا أمرك بالتقوى مع شدة الصارف عنها، لأنه مشرك، ليربيك. وإذا نجحت في التربية مع الخصوم نجحت في التربية مع أولياء الله من باب أولى. تقيت الله في الخصم، ما تتقي الله في الحبيب الأخ الذي معك، يبقى هذا من باب أولى. رباك الله بفصل عظيم في صيام رمضان، ما هو؟ ترك المباح من طعام وشراب وجماع في وقت مخصوص، تمرينا ملأ لقلبك على أن تمتثل أمر الله بترك المباح، حتى لا تتمرن على ترك المحرم من باب أولى. تركت الجماعة وهو حلال مباح في غير هذا الزمن، أفتزني وهو محرم عليك؟ تركت الطعام والشراب وهو مباح في غير هذا الزمن، أفتسرق لتأكل وتشرب؟ فيكون المراد من التربية، التربية على الامتناع عن المباح لأقوى على الامتناع عن المحرم. ولهذا العبادات لها مغازي، والأوامر لها مغازي، وهذا من فقه دين الله عز وجل. فلا تكن حرفيا في المعاني فتقتصر على معنى ما أمرت به فقط، إنما عدي وزع انشر، خذ المعنى هنا ضعف المعنى هنا، وخذ المعنى هنا ضعف المعنى هنا، واستفد، فإن في ذلك لآيات للعالمين. وإن الله يحب أولي النهى، الذين يتفكرون، الذين يعقلون، الذين يتذكرون، الذين يسمعون، الذين يتدبرون. أفلم يتدبروا، أفلا يتدبرون القرآن أم على قلوب أقفالها، كتاب أنزلناه إليك مبارك ليتدبروا آياته وليتذكروا الألباب. هنا مع المشرك في حال عهده إذا وفى، إن الله يحب المتقين، وإذا خبت خيانة فلا تبدأ، إنما أعلمه أولا. ليه؟ إن الله لا يحب الخائنين. فالتربية هنا إن الله يحب المتقين، والتربية هنا إن الله لا يحب الخائنين. سبحان الله سبحان الله، هذه تربية عظيمة لله عز وجل، من الله عز وجل لأوليائه، وهذه أكبر الدواء. حتى ولهذا قال بعض الناس: ليتني مع أحبابي ومن أحب كشيخ الإسلام ابن تيمية لخصومه، يا ليتني أعامل أحبابي وإخواني مثلما كان ابن تيمية يعامل خصومة. الله المستعان، الله المستعان. نعم 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 نعم. نعم. ما يصلح، ما يجوز، ما يجوز، ما يشخرفه. سب، شتم، اعتداء، نعم نعم صحيح صحيح صحيح. تسمع دينا، تسمع دين. نعم 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 نعم. لا شك لا شك. ابن عمر، نعم.
عمر قال كلمة جميلة، قال مهد
علمنا رسول
الله صلى الله عليه وسلم. الكلمة دي يعني مش بمعنى انها برضه مبتدا وخبر، مش بتأدي نفس المعنى ولا بتأدوش. ولو قال الراوي
انك ابتدعت،
هي بنفس المعنى انها تدع علمنا رسول الله صلى الله عليه
وسلم. انك ابتدعت غير مبتدع، يعني هو تساوي انك ابتدعت، انك احدثت. هو ما قال انك احدثت، انك ابتدعت. قال لان مبتدع ليس من اللازم من ابتدع شيئا يكون مبتدعا، لكن هي تسويها اللي تسويها حرفيا ابتدعت، اسأت، تعديت، كذا وكذا. لان الرجل قد يقولها جهلا، الرجل لما قالها هو يحب الشرع، الشرع يحب الدين، فاراد ان يعبر عن محبته بالزيادة، يعني ما أقول الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. فالرجل لا عنده غرض ابتداع ولا عنده تعدي، عنده ماذا؟ محبة لله ورسوله. لكن هذا لعلمه ما عرف الموافقة هنا. فابن عمر نعم قال ما هكذا علمنا رسول الله، انتقى أعلى اللفظ في معالجة الأمر. صحيح صحيح. هذا لا شك ولا ريب أبدا، أن انتقاء الألفاظ ده منهج واحدة، منهج واحدة. ومن الفقه أنه يكون بينك وبين الهدف متر، تمام. من الفقه أن تسلك متر هذا، إنما من قلته أن تسلك كيلو لتصل وتعرض نفسك لصعاب ومشاق وكذا وانت أمامك. ولأن الإنسان إنسان يفترق عن حيوان فيه جملة مشاعر، الإنسان ده جملة مشاعر. كلمة قد تقيم حربا وكلمة قد تطفئ حربا، وهي كلمة. ولو أنا وفقت إلى أن أدخل إلى قلبك من الباب الذي لا يهزمك نفسيا ولا يحقر من شأنك ولا، وهذا الذي قلنا فعله النبي مع ثمامة. كان ممكن النبي، تخيل أسير مشرك عنده، كان ممكن يفعل فيه ما شاء، لما يعفو عنه وقد رفض هذا وأطلق صراحة؟ ليه ما أوقف أبا سفيان لما جاء يسلم مثلا وأوقف وتشفى فيه وصف الحسابات الماضية. النبي ما أوقف أحد سبحان الله عند ماض مهما كان. يعني انظر ماذا صنع أبو سفيان، يعني لو أنا وأنت وأي أحد حتى لو جاء يسلم ماذا سنقول له الآن بعد 8 سنين جيت يسلم الآن كان فينك من زمان؟ فاكر يوم فاكر يوم وفاكر يوم وفاكر يوم وفاكر يوم. لا لا، ده النبي مش فقط لم يحاسب عن ماضي بل أضاف إليه فخر حاضر، قال ومن دخل دار أبي سفيان فهو آمن، مع أن من دخل داره فهو آمن أصلا. يعني ما الذي يستفيد الواحد الآن في دخول دار أبي سفيان؟ النبي أصلا يقول من أغلق عليه بابه فهو آمن. طيب أدا واحد. اثنين، ومن دخل المسجد فهو آمن. احنا مش في حاجة بقى لبيت أبو سفيان، احنا في حاجة بقى لبيت أبو سفيان. أنا لو أغلقت بابي آمن، لو دخلت المسجد آمن، ما في حاجة لبيت أبو سفيان أصلا. تحصيل حاصل في الحقيقة، تحصيل حاصل، لكن في اللفظة دي ومن دخل دار أبي سفيان فهو آمن، اللفظة إيه؟ هي ذا المراد، تطويع القلب. فالموفق لا يكن فتانا للناس بل حاملا لهم على التقوى، حاملا لهم على الدخول. ده سيد قومه أصلا، ده سيد قومه، ولهذا قالوا إن أبا سفيان رجل يحب الفخر، أعطيه شيئا. قال ومن دخل دار أبي سفيان فهو آمن، تحصل حاصل، لكن كيف تعمل هذه الكلمة فيه؟ زوجته التي سبق أن فعلت، طبعا ليس كما تقول كتب الروايات أن أخرجت كبد حمزة وكذا، لكن لعلها أوصت بقتله، وكانت تؤزز من وراء أبي سفيان كذلك. لكن انظر كما عند مسلم تأتي تقول مكن أهل بيت أو خباء أبغض إلينا منكم، أبغض بيت إلي على وجه الأرض وأنتم كنت كده، والآن ماذا؟ ما أهل بيت أو خباء أحب إلي منكم. فلا شك أن دواخل النفوس لك دي تحتاج توفيق. شوف يا أخ عرفات، كل من الداعية والمدعو يحتاج إلى توفيق. الداعي يحتاج إلى توفيق ليرسل، والمدعو يحتاج إلى توفيق ليستقبل. قد يكون الداعية من أعلى الناس، في أعلى من النبي، يقف على أبي طالب، في أعلى منه. ماذا فعل النبي صلى الله عليه وسلم حتى إنه نقول ممكن أن يكون صد أبا طالب عنه، لكن لم يكن التوفيق في المرسل إليه. التوفيق في المرسل، لكن لم يكن التوفيق في المرسل إليه. لهذا الداعي يحتاج إلى توفيق، ولو كان صاحب سنة، ولو كان حتى صاحب سنة، لكن يحتاج إلى توفيق في الأداء. وهذا مسرح لا نهاية له. من أصعب الرسائل اللي الإنسان قرأها الشيخ الإسلام تيمية رسالة تسمى صغيرة، 5 صفحات 6 صفحات، الغضب. ما أدري يريد الشيخ الإسلام من واحد إيه؟ ألا يكون بشرا؟ ألا يكون ما هو فقط، يعني هو اللي بيطالب الشيخ الإسلام به عند غضب وضبط نفسه كذا، إنما في ظنك أنت ده لا يكون في بشر. لا، في الحقيقة هو في بشر، هو في بشر، لكن قد يكون فيك أنت، لأنك لست بالمستوى الذي يمكن أن يقوم بهذه الأمور فعلا فعلا، يعني أن يستوي عندك من أساء ومن أحسن. صعبة، سهل الكلام، لكن صعبة أن تكون تتقي الله عز وجل فيه. فالداعية يحتاج إلى تقوى المرسل، والمدعو يحتاج إلى تقوى المستقبل، كل منهما. أنا أحتاج إلى تقوى وإنت مخالف، أن أرسلك بأفضل العبارات وأسلك الطرق، وإنت تحتاج إلى أن تستقبل مني وتقبل إنتبه للكلمة دي، ولو دعوتك بأقبح الألفاظ إنتبه، أنا مطالب أن أدعوك بأرق الألفاظ ولو إنت مخالف، وأنت مطلوب أن تقبل مني الحق ولو بأشد وأقبح الألفاظ. دي تقوى الله، لأن لا عذر لك ألا تستجيب إن أسأت في العرض، ولا عذر لي أن أسيء ولو أسأت في البعد. لا عذر لي ولا عذر لك. أنا صاحب حق نعم، وأنت مبتدع ضال نعم، أو أنت على معصية أو إلى آخره. لا عذر لي أن أبلغك بإساءة إليك، بإساءة بإساءة بنتك حرمة، أنت هذا مثل كذا، وأنت ده حمار وده كلب وده لا لا، ما هكذا. لأن الدعوة عندنا مجموع مادة وطريق. الدعوة ما هو مادة فقط، الدعوة ليست مادة فقط. وإلا لما قضى في كتابه ادعو إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة وجادله، دي تتعلق بطريقة الدعوة مو بمادة الدعوة. مادة الدعوة العلم، العلم بأمرنا. طريقة الدعوة، الأسلوب اللي بتؤدي بالدعوة، دي فقه آخر. فقد يكون عندي المادة حاضرة بالنصوص والأثار، لكن الطريقة غير حاضرة، ولهذا قد تغلق قلوبا. يبقى أنا مطالب وأنت مطالب. من أجل هذا أنا أقول المرسل والمستقبل كل منهم محتاج تقوى الله، فلا يتحمل أحدهما تقصير الآخر. فليس لأنك على معصية يباح لي أن أعطيك من السباب ما لا يرضي الله، وليس لأنني أسأت في دعوتك تعرض عن أمر الله عز وجل. صلي صلي تصلي شيء، أنت اتق الله، اجلس سجارة دي، أنت أصلك رجل، وأنت أصلك تشرب سجارة، روح شوف عيالك وقوم في قلبهم، أنت أصلك وأنت أو أسأت أنا. ما هو هكذا الأسلوب، ما هو هكذا الأسلوب. لكن دللتك على حكم الله ورسوله، الواجب عليك ماذا؟ أن تستجيب. النبي لما لقي الرجل صلى الله عليه وسلم أخذ الخاتم وألقاه وقال أيعمد أحدكم أن يضع في يده جمرة من النار؟ تب الرجل ماذا قال بعدما مضى النبي صلى الله عليه وسلم؟ قال الصحابة خذوا فانتفع به، قال والله ما كنت لأخذ شيئا ألقاه النبي صلى الله عليه وسلم بيده. فكل من الداعي والمدعو مطالب بتقوى الله عز وجل، لكن إن لم يتق الله أحدهما في الآخر فلا يحمله أن يترك تقوى الله فيه. دي تتمة الكلام اللي انت ذكرته الجيد والطيب، لكن دي تتمة. ماذا لو أسأت أنا؟ وماذا لو أسأت أنت؟ حتى لا نعلق الاستجابة على إحسان الداعي. لا شك ولا ريب أن إحسان الداعي طريق نغزو، ولذا احنا عللنا لماذا تقوى الله مع المشرك. هل الله بيحافظ على أعدائه؟ هل الله عز وجل بي 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 يدافع عن أعدائه؟ لا، يربي أولياءه. مو بيدافع عن أعدائه، يربي أولياءه. فبيربيني الله مع أن الخصم ما عبد الله. أي عهد للخصم مع الله يراعيه حتى أراعي أنا فيه. ولهذا لو الأحكام لنا لغدرنا، لو الأحكام لنا كما يقول المثل لتغدينا بهم قبل أن نتعشوا بهم، لو الأحكام لنا، لكن الأحكام ليست لنا، لربنا سبحانه. يبقى تعاملي معه تقوية لله. يبقى لابد من المرسل أن يكون سالكا من الطريق الشرعي بأقصر طريق، أقصر طريق بأعلى الألفاظ. لكن الدعاء ليسوا أنبياء، قد يخطئ الواحد، قد يقصر الواحد، قد إلى آخره، قد يشتد في غير موضع الشدة، قد يتجاوز في موضع أكيد. كذلك على المستقبل وعلى المدعو أيضا أن ينحي أسلوب الدعية عن مادته. فلو أعطاه المادة الصحيحة يقبلها بدون تلعثم، بدون تلعثم. إنما كان قول المؤمنين إذا دعوا إلى الله ورسوله ليحكم بينهم أن يقولوا سمعنا وأطعنا وأولئك هم المفلحون، ومن يطع الله ورسوله يخشى ويتقي فأولئك هم الفائزون. فلابد من الأمرين، أنت مطالب يا داعية بمادة وطريقة، وأنت مطالب يا مدعو بسمعنا وأطعنا. لكن لو أنا أسأت في العرض لا تسئ أنت في الاستجابة، ولو أنت أسأت في الاستجابة لا أسئ أنا في العرض. هذه مسألة، المسألة الثالثة بحيث يتم الأمر. أن هذا لا يتنافى مع إسقاط الأوصاف الشرعية على المعين إذا استحق وعلى العمل إذا استحق. على المعين إذا استحق وعلى العمل إذا استحق. فلو حذفت كلمة مبتدع عند الاستحقاق يبقى أنا حذفته شرعا، ولو حذفت كلمة كافر عند الاستحقاق يبقى أنا حذفته شرعا. يبقى ما هكذا الدعوة إلى كتاب وسنة. لكن أنا يجب علي أن أنص على هذا كلما لقيت الشخص تعالى يا مبتدع. فرق بين، ودي مسألة مهمة أخوي عرفات، بين الحكم على الشخص ومخاطبة الشخص. خلي بالك ما تقول في القرضاوي مبتدع ضال. طب لو دخل القرضاوي عندي، لو كان جاء عندي، كنت ماذا كيف أتعامل معه؟ تعال يا ضال يا مبتدع نحن، لا لا، قد أجعل له كرسيا بجواري. ليه؟ أنا لا أريد أن أعين الشيطان على عليه. ده رجل عظيم في قومه، مقدر في قومه، فلا أبدأ دعوته بإهانته. يبقى أنا محتاج الآن بقى أشيل حمل كبير، محتاج أصلا يعني أبعد حمل كبير جدا أنا وضعته. هو قاعد إيه ده بقى؟ هذا أنا أقبل من هذا راجل بهين. أقعد هنا، أقعد هنا. إيه أنت مين أصلا؟ ده أنت أصغر من عيالي. لا، يبقى أنا حطيت صخرة ومطالب بقى أزحها عشان أروح. طب ما أنا وأنا ضاعها ليه أصلا؟ عندي هنا. ياه، بعد كله هنا. ثم تدخل، ألا تعلم أن من شرع الله كذا 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 كذا، فلماذا أفتيت بكذا؟ ألا تعلم؟ مش أنت ضال ضللت عن كذا 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 وكذا أنت. لا، يبقى العرض بقى إيه؟ عرض بستفسر. أنت تعلم من شرع كذا كذا، طب أنت أفتيت بخلاف هذا، دليلك إيه على هذا؟ يا الله يا أخواني، لما جاء عدي بن حاتم وكان قد فر وكذا، لما جاء عدي بن حاتم والنبي لعله الله أعلم أنه كان قد اشتد عليه وما أدري ممن أباح دمها ولا لا، لكن لما جاء، خلي بالك بقى، عند النبي ماذا قال النبي؟ نوع المخضبة. قال يا عدي، أيفرك أن يقال لا إله إلا الله؟ فهل إله مع الله؟ أنت بتفر من إيه؟ احنا عزمناك إيه أصلا؟ حزينك تقول لا إله إلا الله، أنت بتفر عشان يقال لا إله إلا الله؟ طب هو في إله مع الله؟ خلي بالك، أيفرك أن يقال الله أكبر؟ فهل أكبر من الله شيء؟ احنا عزمناك إيه أصلا؟ عزمناك تقول لا إله إلا الله ويبقى الله أكبر، أنت بتفر ليه؟ انتبهوا لهذه المسألة يا أخوان، لعل كلام أخونا عرفات يعني سبحان الله كان سبب إن احنا نتمم الموضوع. فرق بين الحكم والمخاطبة. لهذا لو جئت أريد المخاطبة لا تلومني على الحكم، أنا أقول مبتدع حكما ومخاطبة ممكن أقول تفضل، ممكن أقول فضلت الشيخ كمان، وأنا ما أقول فضلت الشيخ، لكن لما يكون عندي أقول فضلت الشيخ. ليه؟ لأن مقام المخاطبة مقام دعوة، ومقام الدعوة أسلك إليه كل وسيلة يفتح قلبه لها. ولهذا يقول شيخ الإسلام في باب الوسائل الدعوية: فحيثما يكون الأمر بتطيب القلب وكذا فثم شرع الله، ما تسألش ما تستفتيش، هو ده الشارع. أنا واقف في المحل ودخل مبتدع، أنا بحظر، أنا لسه محظر منه في درس الفجر، وأنا بشتري حاجة من البقالة، دخل، قال أنا ممكن أقول له خد حاجة الساعة ديت؟ ممكن، ممكن وممكن لا، حسب النوعية التي أمامي، لكن لا يتعارض حكم عليه تعاملي معه. ده مقام وده مقام. مقام الحكم بلاغ عن دين الله لا ينبغي أن يكتم، هذا مبتدع. بل مقام الخطاب مقام دعوة، أسلك إليه أقرب الطرق. لماذا النبي صلى الله عليه وسلم يقول من محمد بن عبد الله، مقام الخطاب من محمد بن عبد الله صلى الله عليه وسلم إلى هرقل عظيم الروم، أما بعد أسلم تسليم. لما جاء الخطاب بقى عظيم الروم، هو عظيم الروم عنده، لكن النبي كان يدرسهم بقى. فقال هرقل عظيم الروم، فقال هذا العظيم، أبدا ما قال النبي هذا أصلا. دي مقام مخاطبة، دي مقام. ما هتقولي بقى تم هارون الرشيد قال الوحش هذا من هارون الرشيد قال منه من إلى كذا نيفور أو من كلب الروم. دي أيضا من الفقه، لازم تعرف هذه مسائل تتنوع. فحيثما يكون إرهاب أعداء الله الذين تطاولوا، فهناك من الرد ما قد يتناسب. فهنا مقام الحكم شيء، ومقام الخطاب والدعوة شيء آخر. مقام الحكم شيء، مقام الخطاب والدعوة شيء آخر. محمد حسان بدعته وحذرته منه. بعد شهرين جمعنا لقاء أحد الناس في المنصورة اللي كان مسؤول عن مسجد التوحيد، رتب لقاء يوم الخميس بيني وبينه عند هذا الرجل. وأنا رايح أنا وولدي، وتركت ولدي في السيارة، يا عبد الرحمن أنا سأعود مثلما سأصعد، ولكن لعل الله يشرح صدر فيما أتوقع. أنا لا أعلم غيبا، لكن ما ادخرت وسعا. طب ولما جلست مع محمد حسن بقى المبتدع ده اللي أنا ببدع في هذا، وهو بلغ تبديعي له كان إيه؟ والله ما أذكر قلت له يا شيخ محمد، إنما قلت يا فضيلة الشيخ، ما أذكر. تخيل، تخيل، هذا مقام وهذا مقام. هذا مقام لا أعين الشيطان عليه، وهذا مقام أؤدي دين الله. ما تسألنا محمد حسان أو فضيلة الشيخ محمد حسان السلفي، لا، محمد حسان المبتدع الضلل الذي غر أمه، والذي ورط أمه وما زال يورطها. طيب محمد حسان عندي، محمد حسان محل دعوة، يبقى هنا، هنا مش هقول لا محمد، لا ما فيهاش يا محمد، وأذكر بما قلت له يعني تأليفا وفتح القلب. يعني أنت وفضلت الشيخ أبو إسحاق في مصر بالنسبة للناس، ناس يرونكم على أنك ابن نكم ابن باز العثيمين. شيخ محمد احنا بنفرح لما بنجد حب الناس لك وكذا، ولكن بعد لكن ما يقبل. شوف انت بتقدمه قبل لكن، هو يريد قبل لكن على طول، ابو احمد وعودا يريد على طول. طب ولكن، ولكن ايه بقى؟ ولكن قام وتركني. قام، تتخيل محمد حسن هذا اللي انت بتشوف بقى الاسلوب ها؟ وأنا والله مستوى كلامي هذا. تخيل بقى أن يقوم ويفتح الباب، باب المجلس، ويفتح باب الشقة وينزع السلم مع كل هذا. فيبقى إذن مقام الحكم ينبغي نتعلم ماذا يا إخواني؟ مقام الحكم مقام، ومقام الدعوة مقام. فحتى لا تختلط الأوراق، تطالب بمقام الحكم، مقام الدعوة، مقام الدعوة، مقام الحكم، لابد يكون فيه مبتدع، لابد يكون فيه بدعة، لابد يكون فيه كذا. ابن عمر، ابن عباس قتلوا بالسيوف. ابن عمر، ابن عباس، ابن عباس نفسه يقول في أحد هؤلاء وبعدما عمي لو أنكم تأتون بي حتى أعضه، يعضه. لكن ده مقام. ابن عمر يقول أبلغهم أني بريء منهم وأنهم براء مني، لكن ده مقام وده مقام. مقام حكم هذا مقام، ومقام دعوة هذا مقام آخر. لأنه أخواني الدين لابد يقوم على الاتزان. وبعدين ميزان الدين ميزان، مش هنقول بقى ميزان ذهب، لا، ده أشد. إن لم توافق حكم الله ورسوله ولو ملي هيبقى أنت خالفت. فلابد أن احنا المسألة يكون فيها اتزان، بينما نجد الأساليب التي ينبغي أن تكون تعامل النبي وتعامل الصحابة وتعامل سلف الأمة وتعامل كذا مع المدعو أن تتقي الله فيه عز وجل و إلى آخره شيء، بينما هذا بينما تراعي أيضا ماذا أشداء على الكفار رحماء بينهم، أذلة على المؤمنين عزة على الكافرين، إن في مبتدع في مبتدع، عشان ما تجيش تقولي ده هشام البيلو بيقول فلان مبتدع ده خلف كلامه، ده كان كلامه بالأمس جميل جدا بس كلامه اليوم لا شديد شوي، لا هو بالأمس هو اليوم. ولهذا ليس العلم أنك تكون على هذا الباب فقط أو على هذا الباب فقط، لكن على هذا الباب في موضعه وعلى هذا الباب في موضعه، يبقى هو ده المطلوب، هو ده المطلوب، أنك أنت تضع كل مسألة تسكن كل حرف في موضعه، كل حرف موضعه، في فرق بين خمار وحمار وجمار. هتسكن، هتسكن الخمار حاجة والحمار حاجة والجمار حاجة، دي معنى ودي معنى ودي معنى، يا شيخ ده كله واحد، ايه يعني نقطة؟ ما انت تيجي تقول سن ألم، سن ألم ودلف، هو سن قلم صحيح، يا الصورة واحدة، حمار خمار جمار الصورة واحدة، حتى لو انت نظرك مثلا شوية ضعيف مش هتعرف تميز، هتشوفه مع الحائط مش هتعرف ده، هتقول ايه حمار ما حمار برضه وحمار برضه، ما انت مش شايف حاجة، اما تقرب خالص هيكون نظرك حاد هتعرف حمار وخمار وجمار، هو ده العلم بقى، انك انت تسكن كل شيء مكانه. لكن الذي لا ينبغي ان نختلف فيه ماذا؟ الذي لا ينبغي ان نختلف فيه هو وجوب عرض الدعوة بأعظم الأساليب حتى لا تكون فتانا. والنبي قال لا تعن الشيطان على أخيك، النبي بيضرب شارب خمر، ها والصحابة فمن الضارب بنعل ومن الضارب بثوب ومن شو بقى، أشوف أمامك هو عقوبة بدنية، ده يضرب وده يضرب، ده يجيب نعل ويضرب وده يجيب ثوب ويضرب وده يجيب كذا ويضرب، بينما ذلك قال رجل أخزاك الله أو قال لعنك الله ما أكثر ما يؤتى بك، دي لا، دي لا، لا تقول هذا، لا تقول هذا، فإنه يحب الله ورسوله، أي يحب الله ورسوله، طب وأنت بتضرب ليه اللي بيحب الله ورسوله؟ لأني بأحب، بأحب وبضرب عشان بحبه، بضربه لأني أحب، مش بأضربه لأني أبغضه، فأنا أحبه وأنا أضربه. ثم قال فلا تكن عونا للشيطان على أخيك، ده الواجب على الداعية، ده الواجب على الداعية، الواجب على المستقبل المدعو أن يقول سمعنا وطعنا لله ولرسوله ولو أساء الداعية، فيكون هنا هذا الأمر مع ذاك الأمر. ثم إن هذا لا يرفع الأوصاف المبتدع الكافر الضال، لأنها أوصاف شرعية وليست أوصافا شخصية، أوصاف شرعية، يعني أنا لو لم أبدع المبتدع الذي ثبت تدريبه بعدي أنا مبتدع، إيه رأيك بقى؟ أنا إلا أنا ما عندي خيار ألا أبدعه، أنا كما أقول لك السجود ركن، وأقول لك مثلا التشهد واجب، وأقول لك إن رفع اليدين سنة، مثلما أقول لك هذا أقول وهذا مبتدع، لأن الأوصاف تتعلق بالأعيان وتتعلق بالأعمال. الله لما استأذن النبي رب أن يستغفر لأمة لم يأذن، لم يأذن لأبي طالب لم يأذن، ونزل القول ما كان النبي رضي الله عنه يستغفر للمشركين، للمشركين ولو كانوا أولي قرب، يبقى دي أوصاف ما تمحى من القاموس، لا تمحى من القاموس، لكن لابد أن توافق حقا، ألا واحد تكون بعلم، اثنين تكون بعدل بورع، علم ورع، علم ورع، لأنك وأنت تتكلم عن الأحكام الشرعية لا تحولها إلى أحكام شخصية، ده حكم شرعي، حكم شرعي. هو أنا الآن لو استفتني واحد يا أخوان، واحد مثلا ترك ركنا من أركان الصلاة، هو قريب من إيه؟ خلاص عادي بس ما عدتش عملها تاني. واحد بقى ترك رفع اليدين أشدد وأقول لا، هو الحكم الشرعي الحاكم الآن، الحاكم قدامي وقال أنا صليت وتركت السجود، هقول صلاتك باطلة. هو أنت هتتصرف في الأحكام؟ كذلك المبتدع، من لم يبدع المبتدع الذي بدعت أنت، قد لا تكون بدعت بحق، الذي قام الدليل على تبديعه، الذي توافرت شروط الدفع المتواضع، يعني المبتدع حسب الأوصاف الشرعية فهو مبتدع. أنت ليه لا تبدع الجامع بن صفوان؟ أنت ليه تبدع الجعد بن؟ أنت ليه لا تبدع سيد قطب؟ أنت ليه لا تبدع القرضاوي؟ دي مسألة علمية، قولي ليه؟ قولي ليه؟ ها؟ أصل الرجل عاش 100 سنة خدمة في الدعوة، ده دليل، هاتي الدليل على أن الرجل إذا بلغ 100 سنة لا يبدع. أصل الرجل له مصنفات أكثر من 100 مصنف، هات دليل أن الرجل صنف من المصنفات لا يبدع. أنت كل هذا خارج النطاق. الآن مبتدع لبدعة 1 2 3 4 5 6 10 عندك ما ترد؟ يبقى عندك، ما عندك يبقى أنت الآن هو خالف فوقع في بدعته وهو مبتدع، وأنت خالفت لأنك لم تحكم بما حكم الله به ورسوله صلى الله عليه وسلم على الأوصاف. ولهذا من نواقض الإسلام أنك تصح دين المشركين، أنك لا تحكم على المشركين بالشرك. أنا لو قلت هؤلاء ليسوا أنا أصحح ما هم عليه يبقى أنا كافر، ولو كنت على الإسلام. أنا لو جوزت ما هم عليه الكفار يبقى أنا كافر متى ما علمت الحكم الشرعي، ولو لم أكفر أنا. فهذه لابد أن ترعى. تفضل. كلام جميل. سؤال جميل جدا. أنا هشام، بلاش هشام، خلينا نقول أمور وقعت فعلا. ابن حجر عنده مخالفات في العقيدة، تكلم بكلام أهل البدع في العقيدة، النووي شرحه، كثير من العلماء، ده مثال واقع وقع. هل تحكم عليه بأنه مبتدع؟ هنا لابد من أمرين. الأول نحكم الأول حتى لا نختلف كثيرا مع أي أحد على الفعل الأول، خلينا نتفق على الفعل الأول. الفعل ده بدعة خلاص، لأن دي مهمة جدا، هننطلق. أهم حاجة نتفق أن الفعل بدعة، لأن لو ما اتفقش معي اللي أنا أناقشه على أن دي بدعة، يبقى كيف هنتفق على المبتدع؟ الأول دي بدعة؟ دي بدعة آه. وقع في بدعة؟ آه وقع في بدعة. اتفقنا؟ اتفق. طب هل وقوعه في بدعة يجعله مبتدعا؟ لا، في تفصيل. ليس كل من وقع في بدعة يكون بها مبتدعا، بل وليس كل من أتى كفرا يكون كافرا. مش بدعة بقى ولا الكفر حتى، يكون كافرا. ولهذا فرق أهل السنة بين النوع والمعين. النوع يعني الوصف، دي بدعة. طب والمعين؟ القائم بالوصف. فلو حكمت على كل من وقع في الوصف بحكم الوصف ده تعدي. الشيخ عرفات دلوقتي شفته فعل بدعة. انا دخلت المسجد فوجدت يقول اشهد ان سيدنا محمد رسول الله، دي بدعة. طيب صار مبتدعا؟ تجاوز، ده تجاوز. لكن انا اقول مسألة اخرى وهي توافر شد فمان. تعال يا شيخ عرفات تقول اشهد ان سيدنا محمد رسول الله، الا اقول وما اقولش ليه اصلا؟ انت اسمك ايه؟ مش الشيخ هشام ولا هشام كده؟ وده اسمه ايه؟ مش ده الدكتور سيد ولا السيد؟ يعني ده دكتور وده شيخ وده محمد. نقول له جزاك الله خير كده على محبتك للرسول صلى الله عليه وسلم، شيء طيب وتقدير النبي، بس انت تعرف دلوقتي ان انت تخالف تعظيمك للنبي. ليه؟ لأن النبي لا قال ولا علم الأمة، والأمة كانت بتؤذن بين يديه أشهد أن محمدا وما أنكرش. يبقى أنت دلوقتي أهدى سبيلا ولا نبي؟ لأن النبي صحيح والله فعلا. يعني النبي ما كانش أو الحاجات دي مش راجع علينا كده اللي احنا عايزين نعمله؟ لا مش راجع عليك، راجع الاتباع بسنة والله آخر مرة إن شاء الله. تمام. طيب أو قال لا الكلام ده، تمشوا بقى الفلسفة الكلام ده، ده أنا أقول سيدنا وتجرسنا وكده، واللي عجبه عجبه شغل، أنت مش عجبك تصلي مش عجبك خلاص، هو كده هو كده. يعني إزاي ده دين، والدين ده مبنى على التوقيف. أهو شوف هو كده. وأنا كان عندي الشيخ أحمد مش عارف إيه كده زمان وإحنا صغيرين كان بيعلمنا كده، والراجل ده كان حافظ القرآن بالقراءات. طب أنت يا فلان مبتدع ليه؟ لأنه توفرت الشروط، اتفقت معنا، وبلغت الحج، وبلغت الحج. يبقى إذن رقم واحد نحكم على الوصف الأول، الوصف الأول عشان ننهيه. طيب ده احنا نقول بدعة سيدنا، تعالى بقى بدعة الخروج مثلا، تعالى بدعة الأحزاب، تعالى بدعة الأسماء وصفات التعطيل أو التمثيل أو أي بدعة من هذه البدع. إذن رقم واحد أن أحقق الحكم في الوصف. اثنين، القائم بالوصف قد يكون وقد لا يكون. ليه؟ لأن ما في أحد يعصم ولا أحد أحاط بالعلم. أنا الآن ممكن أقول قولا الآن ويجي بعض الناس يرد عليه يقول لي لاحظ اللي أنت قلت ده قول المعتزل. يا أنا هشام البيئة اللي بحارب المعتزل النهار وده بقى بس خافي علي، خافي علي. أنا عنده خطبة كده جميلة محضرها كل ما أجي في مقدمتها، وهو على ما يشاء قدير، كل انا حافظها كده. راح اخ جاي يقول لي مثلا يعني انت عمال في كل اشوفك في المقدمات وهو على ما يشاء، لا ده دي من كلام اهل البدع، لانهم بيحصروا القدره في المشيئه بس. انت قل والله على كل شيء قدير، لكن لو قيدت الموضع في شيء وتقول وهو على مثلا وهو على جمعهم اذا شاء قدير، وهو على هدايه الناس اذا شاء قدير، ماشي. لكن انت الان بتثني ثناء مطلقا، فيبقى على كل شيء قدير مش على ما شاء. يا الله كأن انا بخطب بقالي 20 سنة وانا الشيخ وعمال اقول قولة المعتزلة. استغفر الله، ولا واحد يسمعني في مقدمة الخطبة يطلع ويقول بس المعتزلي هشام البيري. لا، يبقى اذا هل كل من وقع في بدعة يكون بدعة؟ لا، ولا كل من وقع في كفر، ولا كل من وقع في معصية. قدامة بن مزعون شرب الخمر، شربها وده صحابي بيتأول. يا أخي الآية ليس على الذين آمنوا وعملوا الصالحات جزاء في مطاعمه إذا ما اتقوا وآمنوا وعملوا الصالحات ثم اتقوا ثم اتقوا أحسن. قال لك أنا بتقي مع الآية، طالما أنا بتقي لا أشرب. عمر قال لو اتقى الله لما شرب، لو اتقى الله لما شرب. ثم هذه كانت فين؟ هذه كانت في من كان قبل التحريم، كانوا بيتقون الله عز وجل وبيشربوا الخمر لأنها لم تكن محرمة. أما وقد حرمت يبقى ليس من تقوى الله شرب الخمر، لكن خافي عليه، خافي عليه. هذا يبقى ليس كل من وقع في معصية يكون هكذا. فقد يحدث الإنسان وقد يقع الإنسان في بدعة، بل في مكفر. اللهم أنت عبدي وأنا ربك، بس في مانع يمنع من الحق الحكم. اخطأ اجعل لنا ذات انواط. قال لهم بقى انتم مشركون اجعل لنا ذات انواط كما لهم ذات انواط. شدد النبي عليه وغلط في الانكار لكن ما كفر. قال قلت سبحان الله او قال الله اكبر، قلتم والذي نفسي بيدي كما قال بني اسرائيل موسى اجعل لنا اله كما لهم اله وعلمهم. يقول ابن عبد الوهاب ولو فعلوا بعدما نبهوا لكفر. ويقول في الفوائد أن الرجل أن المسلم بل العالم يقول والمجتهد قد يقول كلام كفر وهو لا يدري، فإذا نبه فتنبه لا يكفر. يبقى أنا مش هقف عند الكلام ده، نقف التنبيه الأول، بعد التنبيه يأتي الحكم. من هنا يكون المبتدع من؟ واحد، من وقع في الوصف. اثنين، من استحق اسقاط الوصف عليه. يبقى مرحلتين، يقع من الوصف الكفر البدعة المعصية، بعد ذلك يقع الحكم، يا يبقى فاسق اقول ده فاسق، يا يبقى مبتدع اقول ده مبتدع، يا يبقى كافر اقول ده كافر. فيبقى يحتاج الامر الى حالتين، انما كل من وقع في بدعة يكون مبتدع؟ لا. وبالتالي ممكن يكون هشام عنده جملة مخالفات وعلى السنة برضه. ليه؟ أنت ما أعلمتني إياها. ومن هنا حكمنا لابن حجر بإيه؟ بأنه من أهل السنة، مع أنه عنده ومات ولم يعلم. على أبو حنيفة، أبو حنيفة قوله في الإيمان غير قول السنة، ولا نبدع أبا حنيفة، لكن مات. لكن أبو حنيفة بقى عندنا وقامت حجة عليه في الإيمان، هيختلف الحكم. لو ابن حجر عندنا وقامت الحجة عليه فيما وقع فيه، هيختلف الحكم. هنقول برضه على السنة؟ لا. ولهذا لم يجي واحد يقول لك ايه، ألا تم هو ابن حجر عنده اختلاف العقيد، وده محمد حسن عنده اختلاف العقيد، وبتقول ده على السنة ولا بدا، لانك انت لا تعي، انت ما تدرك الفوارق، لان ده بلغت الحجة اياه وده لم تبلغ الحجة اياه. بس وعليه انت مصون، مصون ما لم يبلغ الحجة، ولست ساقطا حينما تفعل. الرجل اللي قال الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، ده مش مبتدع. ليه؟ الرجل ده بيحب الله ورسوله ويظن انه بهذا يعني اتى افضل مما نأتي به، زي اللي بيقول اشهد ان سيدنا محمدا. الرجل ده بيعظم الرسول، فكر ده تعظيم الرسول، ولم يبلغه، لم يبلغه ذلك. واظن يعني يمكن ما في احد حتى هو شيخ وداعية وكذا الا مر باشياء مخالفات ما كان يعلمها، حتى كبار، امور كبار، امور كبار ما يعلمها، ثم لما علمها هو ده الحكم بقى، علمها وعرضت عليه، عرضت الحجة وكذا وكذا، ونأى بجانبه. والا لو اعذرنا كل واحد بلغت الحجة، لعذر المشركون ولعذر اهل البدع، ولا مكان مشرك على وجه الارض، ولا مبتدع على وجه الارض، ولا فاسق على وجه الارض. لكن حصانتك متى؟ ماذا حصانتك؟ الى ان يبلغك الحج، الى ان يبلغك الحكم، بعد ذلك تستجيب او لا تستجيب. ان استجبت الحمد لله، اذا ما استجبت لا كرامة لك. لكن ان يبقى واحد عنده مئة سنة وعنده بدعة واحدة، ان يبقى بعد بلاغ الحكم في ان دي بدعة عليها وعنده مئة سنة يبقى مبتدع. فالشيخ عرفان يقول لك لا، ألا يعني انت رأيت واحد ولم ترى 99؟ نقول اه حكم الله ورسوله، بل هنطلعك من الاسلام بالكلم، انت بتصلي وبتصوم وبتزكى وبتحج وعملت كل الخيرات، وكلمة هطلعك من الاسلام منها، هتسب الله والرسول وانت عاقل مدرك كده مش غضبان، طلعك. ولقد قالوا كلمة الكفر وكفروا بعد اسلامه، ده ممكن كلم، لقد تكلم كلمة أو بقت عليه، ها دنياه وآخرة. طيب وإن أحدكم لا يتكلم بالكلمة، احنا بنتكلم على كلمة، مش بنتكلم بقى على مظاهرة وطلعنا، لا ده احنا بنتكلم على كلمة. وإن أحدكم لا يتكلم بالكلمة لا يلقي لها بالا فيهوي بها في قعر جهنم 70 خريفا. يبقى مش بالعدد انما بصفة الكلمة. ممكن تتكلم 1000 كلمة غلط واسمك عاصي، وتتكلم كلمة واحدة وتبقى كافر. مش بالعدد، مش بعدد الاخطاء. سننك ايه بقى اللي عندك؟ عدي لي كده 100. والله الحمد لله بقى بيجي اذن بيقول اشهد ان محمد رسول الله، كويس، بيأذن زي الرسول، وبعدين وبيصلي زي الرسول، تمام، وكمان كمان وبيصوم زي الرسول، وكمان وبيقف يصلي معانا زي الرسول، وبعدين كمان واذا عطس بيقول الحمد لله زي الرسول، ما بيقولش والصلاه والسلام على رسول. طب وكمان عدت لي 2000، هو بس عنده ايه؟ هو بس بيرى الخروج على السلطان وبيجمع الناس وطلع المدينة، بس واحده بس، هو بس بيرى التعطيل، يرى ان الله عز وجل من باب التنزيه ده نصفه بصفه بس، بس وبعدين هو بس بيرى ان الايمان مجرد تصديق بس. شوف تخيل انت عملت عدلي في ايه؟ تمام، وقعت منه ماذا؟ واحدة، لكنها واحدة ماذا؟ واحدة تخرج، بس تخرج متى؟ بعد العلم. بعد العلم نعلمه الأول ونبين له الأول، فإن أصر على ما هو عليه حكمنا عليه، حكمنا عليه. يبقى إذن دي ضوابط حتى لا تهتز، فلا تعطى أرعوي خفيف يبدع في مخلوق ربنا بدون بينات وإقامة حجج، ولا تعطى صاحب جفاء لا يريد كلمة مبتدع ولا يريد، وكله مع بعض. انت عندك، انت خرجت على السلطان بس بيصلي كويس، انت عندك التعطيل بس يا اخي عنده الايمان بالقدر وعنده محبة الصحابة، وانت يا جماعة هتمزان كده بالعدد، حط 17 حط هنا 2، ما ينفعش. لازم ال 17 امتى نقول مبتدع؟ لما يبقى قصادهم 34 اضرب في 2 اقل حاجة، يبقى 17 34، يبقى لا مش كده. ممكن واحد كلمة الكفر، ولقد قالوا كلمة الكفر. أبو طالب عنده دفاع عن النبي وعنده حبس مع النبي وعنده 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 وعنده، لكن ما عنده لا إله إلا الله، ولهذا لو قالها لنفعته. النبي تكلم عن أناس في الجاهلية كانوا يعطون ويطعمون وكذا، لكنه لم يقل لا إله إلا الله يوما ما، لم يقل لا إله. يبقى ده جزء يتعلق، خلي بالك يا شيخ عرفات، بأحكام الدنيا. أحكام الدنيا يعني إيه؟ يعني هو مبتدع عنده 97 هنا في الكفة دي، وعنده واحد بقى مبتدع. طيب كويس، ده حكمي، حكم الشرع في الدنيا. في الآخرة هل لي بقى أن أتدخل في ميزان الآخرة؟ 97 مع الواحد أقول مش هينتفع في الآخرة، كفة الواحدة لا مش عندي دي بقى. وعليه قد يبدع الرجل وهو عند الله عز وجل لن يعذب، تلك آخرته، آخرة لله سبحانه وتعالى يحكم فيها، لا يحكم فيها أحد على معين إلا بنص. ولهذا بعض السلف يقول إننا لنتكلم في رجال ربما وضعوا رحالهم في الجنة منذ كذا وكذا، وبنتكلم فيه، نتكلم فيه، نتكلم فيه بموجب هذا. زي ايه؟ زي ما انا هقطع رقبة القاتل، انما اخرته عند الله عز وجل، بقطع رقبته بدخل الجنة، برجمه ويدخل الجنة. النبي رجمها وهو يقول لقد تابت التوبة لو زادت على 70 من اهل المدينة. ليه التوبة يا شيخ عرفات لو زادت على 70 من اهل المدينة ساعتهم ما رفعتش الحد؟ ليه؟ النبي قال لقد تابت توبة لو زادت على 70 من اهل المدينة لو ساعته. قال طب ما يبقى من باب اولى ترفع الحد بقى. لا ما رفعتش الحد. ليه؟ لانه حد، خلي بالك بقى دي مهمة جدا، حد، حد شرعي. التوبة تسقط فيما تعلق بالإثم ولكنها لا ترفع الحد. فالحاكم أما وقد بلغه الحد لابد من إقامته، ولكن ليس إقامة الحد عليها تعذيبا، بل جبر لها وزجر لغيرها. أهونك بقى كده هقول ده مبتدع بالحد. طب هو عنده حسنات عند الله، ممكن يكون تاب اصلا، مش حد ممكن لو سالنا كده يا شيخ، يا شيخ مش ممكن يكون تاب سيد قطب ده قبل ما يموت واتشنق بدقيقه؟ اقول له ممكن. طيب خلاص طالما ممكن ليه بتبدعوه؟ لان لا اعلم توبته، فنبدعه بموجب الظاهر. واما اخرته عند الله، قد يكون سيد قطب عند الله افضل مني ما ادري، الله اعلم. يعني لو حد قال لي انت افضل عند الله لسيد قطب في الآخرة، أقول هذا ليس لي أصلا، الله أعلم. لكن سيد قطب ضال، سيد قطب منحرف، حذروا سيد قطب، قطب القطب المشترك بين جماعة التكفيرية. شوف الحس هنا إيه؟ لأن حد من حدود الله، يعني حد شرعي، بيان شرعي، فنتحكم فيه، إنما عند الله ليس. وبالتالي حسنته اللي أنت هتصعب عليك مش هتروح لو كانت لله عز وجل، لكن حسناته بالنسبة لأحكامنا لا تشفع له، لأن توبة الغمدية لم تشفع، ولا توبة ماعز لم تشفع في الحد، ولا توبة المخزومية التي سرقت تخيل امرأة الصحابة يشفعوا لها، يبقى دي قدرها ايه؟ قدرها ايه؟ امرأة الصحابة يتكلموا في شأنها ويشفعوا لها عند رسول الله، يبقى دي امرأة مش عادية، دي امرأة لها من الصلاح ما اقتضى ماذا؟ الشفاعة. لكن النبي ماذا قال بقى؟ قمة الشدة يصعد منبره، أيها الناس ما بالكم تشفعون كذا، وإن كان في من كانوا قبله، كان إذا سرق فيهم الشريف تركوا، وإذا سرق فيهم الوضيع أقاموا على الحد، والذي نفسي بيده لو سرقت فاطمة بنت محمد لقطعت يده حد. وبهذا تنسجم الأحكام. يبقى حسنته سيئته أنا مش بحكم عليه في الآخرة، حسنته سيئته. الشرع قال لي إيه يا هشام؟ عد بالعدد؟ لا، قال لي هشام بالأوصاف. ده عنده 1000 سنة وعنده بدعة في القدر، في التعطيل، في الخروج، في كذا، بما يحكم؟ نقول 1 أنها بدعة، 2 لابد أقيم الحكم البين، وصلته البينة وعرف، ثم إنه لم يستجب يبقى مبتدع، يبقى بدعة مبتدع، بدعة الوصف، مبتدع القائم به، اسم فاعل من الفعل ابتدع فهو مبتدع، لكن ليس كل من ابتدع يكون مبتدعا، يبقى اسم فاعل، ده فعل وده فاعل، الفعل شيء والفاعل شيء، فعل فلا يكون مبتدعا، ما ننتقلش لاسم الفاعل. امتى بقى اسم الفاعل؟ لما تتوفر الشروط تنتفي الماء. ومن هذا ما فيش إشكالية، أنا مش هبدع أبو حنيفة وبدعك أنت، وانت قولك وقول أبو حنيفة، قولك تماما وقول أبو حنيفة، فهل من الظلم يقال لماذا لم تبدع أبو حنيفة وبدعتني؟ لأن الشرط توافر فيك ولم يتوافر في أبو حنيفة، قولك قول ابن حجر وهأبدعك بنفس القول. ليه؟ لأنك بلغك وابن حجر لم يبلغ. هننتقل بقى عند القواعد، زي ما قلنا دي القواعد بتبقى قواعد عامية مش قواعد علمية، يعني جهود ابن فلان وحسنات وسيئات وكذا، يعني الرجل ده يعني ده تبع على دي اصلا، ده مرة عمل، ده مرة سوى، ده مرة كذا، كل هذه ما احد يقولها عندي سوق العلم. سوق العلم ما يعرف هذا، سوق العلم يعرف انك لو عشت طول حياتك تعمل بعمل اهل الجنة وبعدين يسبق عليك الكتاب فطن، من عاش حياته على الطاعة ثم كفر قبل ان يغرغر فهو كافر، ومن عاش حياته على الكفر ثم اسلم قبل ان يغرغر فهو مسلم. طب فين راح الكفر؟ اقتلت بعد ان قال الله؟ شوف السيف على رأسه فقال لا إله إلا الله. هو عايش حتى كفر، بل بيقاتل عن كفر، قتل أسامة. أنا وأنت مش بقى أسامة رضي الله عنه، حسن ما نخش أسامة تعجل وأسامة، لو أنا هعمل كده، لو أي إنسان يعمل كده، نتبادل الضربات يا خلنا خلاص الإسلام وقع الآن، يعني الإسلام هو حد دعاك مثلا درسك ولا عرض عنده، إحنا نتبادل الضربات حتى إذا علاه قال لا إله إلا الله، يبقى بلغ، إنما قال تعوذا. لكن النبي علم الأمة، هل شققت عن قلبه؟ بقى له حكم الإسلام، وهنصلى عليه وهندفنه في مقابر المسلمين. طب التاني نطق بالكفر، عرفنا أن نطق بالكفر قبل الغرغر، وطلعت هو مؤذن المسجد، هو أمام المسجد، كافر ولا يصلى عليه ولا تدفن في مقابر المسلمين، فين حسناته؟ نقضها سيئة واحدة. الرجل اللي جاء بتسعة وتسعين سجلة من الذنوب وتاب قبل أن يموت وحظمت الكلام في قلبه ومات فورا. يمكن إحنا لو إحنا كنا بنعيشه هنقول مات الفاجر، مات، ما احنا ما نعرفش الا 99 سجل، نعرف ذنوب 99 دي يعني ايه بقى؟ يعني نعرف ذنوب لا حصر لها، لكن عند الله ايه؟ هذا الرجل من أهل الجنة، هذا رجل من أهل الجنة. يبقى إذن نفرق بين حكم دنيا وحكم أخرى، فمسألة موازنة بين حسنات وسيئات لا تشفع. عندك حسنة، الله قال إيه؟ ومن أهل الكتاب من إن تأمنه بدينار يؤديه إليك، ومنهم من بقنطار يؤديه إليك، ومنهم من إن تأمنه بدينار لا يؤديه إليك إلا ما دمت عليه قائم. في ناس تأمنوا على القنطار يؤدي، وفي ناس تديروا الدينار بس ما يؤديش إليك. طب ما ده حسنة وسيئة؟ بس كافر، ده كافر اسمه كافر، مش اسمه حسن وسيئ، اسمه كافر. لا تجدن أشد الناس عداوة الذين آمنوا اليهود والذين أشركوا، ولا تجدن أقربهم مودة الذين قالوا نصارى، بس كافر، بس كافر. الأشاعرة أفضل من المعتزل بس مبتدع. يبقى أن تبين مراتب أهل البدع شيء، وأن تحكم عليهم شيء، دي أخف من دي. الكفر نفسه، إن الذين آمنوا ثم كفر ثم آمنوا ثم كفر ثم ازدادوا كفر، الكفر نفسه. مش كفر أبو جهل زي كفر الأتباع، مش كفر أبو لهب زي كفر أبو طالب، بس في النهاية كافر ومخلد في النار. يبقى إذن مسألة حسنات وسيئات هذه مسألة ميزانها ماذا؟ من أخروي عند الله. إنما عندنا أن الرجل إذا وقع في البدعات، وقع في المكفر، فقامت حجة عليه، حج عليه فنكفر بذلك. طب ما قامت حجة، جاهل كذا، فنقول مسلم قال كفرا، هذا الرجل ابتدع. طيب نحكم عليه؟ يبقى هذا تتوافر الشروط وتنتفي الموانع. هذا بحث طويل. درس اليوم راح لحساب الشيخ عرفات. هتدفع الفاتورة ازاي بقى؟ ايوه استاذ اسامة، انت تلبس لي النظارة التانية، ربنا يسلم. مقام صح، تعظيما، تعظيما له، صح تمام. منها القيام، فازاي هنسيب القيام؟ لم يعقبه اللي هو وقف على الرسول يعني في الحديبية الايه؟ الأول جزاك الله خير ما شاء الله، طرح الجيد واستشكال بقى بحديث البخاري ومسلم، ده ما شاء الله تبارك الله، ده مرحلة بقى ايه بقى، احنا نخاف منك بقى، احنا كده هنخاف منك. كده بدأنا نخاف. جزاك الله خير وصلى الله نشرح صدورنا للطعام. طبعا ده مقام وده مقام. المقام اللي احنا بنتكلم عليه ليس من السنة أن يقوم رجل على رأس رجل تعظيما له ولا أن يقوم له تعظيما له، إنما يقوم إليه. عندنا يا أستاذ أسامة كلمة القيام دي هنحط بجوارها ثلاث حروف، قام على، قام لي، قام إلى، اكتبهم كده. يبقى كلمة قام الفعل واحد قام، ونحط بجوارها ثلاث حروف، مرة قام على. طيب ما حكمها؟ نكتب كلمة ما حكمها. ومرة قام لي، لم بس لم، ما حكمها؟ ومرة قام إلى، ما حكمها؟ يبقى ثلاث حاجات. قام الأولى، قام على، ما حكمها؟ حرام ولا تجوز. طيب سؤال ثاني، ما معنى قام على؟ حتى نقول يا حرام ليه؟ قام على تعظيما للشخص، فهي فعل الأعاجم في تعظيمهم للأشخاص، يبقى دي حرام لا نتشبه به. أن يجلس الشخص والثاني يقوم كده تعظيما بس عليه، لا خدمة ولا حاجة، بقف كده تعظيما له. طيب قام لي، ما حكمها؟ الجواب حرام ولا يجوز. سؤال، ما معنى قام لي؟ ما معنى قام لي؟ يعني قام لأجل تعظيم، لأجل تعظيم. هيات صورته يدخل نقف تعظيم ثم نجلس. شوف الصورة، الصورة مهمة عشان تتضح لك الحكم. واحد الآن دخل زي ما كنا بنفعل مع المدرس، يدخل المدرس نقوم وبعدين نجلس، ده قام لي، قام لأجل تعظيمه، حرام ولا يجوز. ثالث، قام إلى، ما حكمها؟ الجواب جائز ومباح. طيب ما معنى قام إلى؟ يعني قام إليه لمصلحة، قام إليه لينزله من على دبته، قام إليه ليفتح له الباب. يبقى هنا لأجله لا، تعظيما له لا، لكن لعلة، قام إليه ليفتح له بابا، قام إليه لينزله، قام إليه يأخذ بيده يجلسه، جائز. طب هل هناك أدلة على الثلاثة؟ الجواب نعم. طب ما دليل الأولى قام على؟ قول النبي صلى الله عليه وسلم لا تقوم كما تقوم الأعاجم، وأشار إليه من أجلسه. طب ما دليل الثانية قام لي؟ قول النبي صلى الله عليه وسلم من أحب أن يتمثل له الناس قياما فليتبوأ مقعدا من النار. طيب ما دليل قام إلى؟ قول النبي صلى الله عليه وسلم قوموا إلى سيدكم. طيب يبقى عرفنا الثلاثة أقسام، قام على، قام لي، قام إلى بأدلتها وصورها. طيب يبقى ما الفرق بقى بين أن النبي أشار لمن يجلسه أستاذ أسامة لما قال وتعرف على حاجم وبين الرجل اللي هو قام على رأسه ممسكا سيفة والنبي مع عقب، نقول الحديث ده صحيح، بس الحديث هذا ليس في الباب، إنما ممكن أن نستشكل أستاذ أسامة الاستشكال اللي احنا طرحناه اللي هو يبقى كيف نجمع بين أمر النبي أن يجلسه وبين ترك النبي للمغيرة يقوم على رأسه. ده المشكلة يا أستاذ أسامة. النبي بقى مع مسلم، المغيرة ترك القائم على رأسه، كيف ترك القائم على رأسه وهو نفسه يمنع من القيام على الرأس؟ إنما المشرك هو قام عليه ليقتله، وبعدين الأحكام مش مع المشرك، المشرك مشرك ليس على الإسلام، وما قام عليه تعظيما ده قام عليه بالسيف يقتله، فهنا الإرادة غير موجود مطلقا. لكن الإرادة اللي يبقى قوي إيه؟ المشكل فعلا إن كيف قام على رأس النبي المغيرة وهو مسلم وبين الصحابة وهذا النبي والنبي تركه، يبقى ده المشكل فعلا. فيستدل واحد، احنا قلنا له لا توقف رجلا خلفك يعظمك، فيستدل بهذا ويقول انت لست افضل من النبي، النبي ترك المغيرة قائما على رأسه وما نهاه، كيف تنهاني انت؟ الجواب هذا مقام خاص مستثنى لإيقاع الرهبة في قلوب المشركين، ولهذا الموقف هذا وموقف طلق النخامة كل هذا ما كان يفعله الصحابة في الأمر العادي، إنما هنا أرادوا أن يظهروا تعظيمهم للرسول فتقع الهيبة في القلوب، مثل ما يجوز لك أن تلبس الحرير في الحرب، أن تظهر التبختر في الحرب، أنا من يأتيني وأنا، المقامات دي خلاف ذلك غير جائز. فيستثنى في الحرب ومقدماته وتوابعه ما لا يكون في الأصل، يبقى ده على خلاف الأصل. انا ممكن ما بقبلش يد شيخ ابدا، مثلا شيخ اهوت مثلا يعني مش هقبل ايده، ما قعدت لا اقبل يده. فلما كان فيه صوفي واقف وكذا مثلا، او بعض من يحتقر الشيخ فقبلت يده او قبلت راسه، هذه ليست من عادتي، لكن ماذا اردت بها؟ اردت بها ان ابين قدر الشيخ مثلا. فهذه أمور قد تستثنى، لا تكون في إظهار التبختر وكذا، ده مش خلق إسلامي، لكن هنا جائز لإيقاع التعظيم والرهبة في قلوب الأعداء. ولهذا علق عروة قال إيه؟ قال ده مثل عاجم، قال لقد وفدت على وعلى 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 فما وجدت أحدا يعظم رئيسك كما أو ملكه كما يعظم أصحاب محمد، والله ما أمر بأمر إلا بضرورة، والله ما تنخم نخامة إلا وقعت. قال لا، ده كانت رسالة قوي، كانت رسالة قوي، الناس دي والرجل هذا بينهم ليس كما نتصور، أنا جئتكم من عند أسود الناس وأملك الناس. فيبقى المستثنى والمقام الخاص لا يعارض الحكم العام، يبقى استثنينا من القيام على الرأس ما دعت حاجة إليه، مثل ما كان من حال النبي صلى الله عليه وسلم. وبهذا تستقيم الأدلة كلها، ونعرف كلمة قام ديت كم حكما تعلق بها، قام على، قام لي، قام إلى، الجائز منها واحدة بس، قام إلى. أنا دلوقتي مثلا والدي دخل، فأنا أقوم الآن واستقبل وأعاده، لكن والدي دخل فأنا هقوم كده وبعدين أجلس، لا ما ينفع، ما يصلح. طيب إزاي والشاعر بيقول قم للمعلم وفي التبجيل، الشاعر مش الرسول. وبعدين قد يكون قيام معنوي، يعني قصده إيه؟ احترم المعلم، مش قم يعني قم للمعلم، يعني قم بحقه، قم بواجبك تجاهه. انما احنا ولو قصد القيام هذا لا، ولذا كان احنا ما نروح اي مدرسه نميت هذه، طبعا كان في شويه مشاكل طبعا، لكن بنفهم المدرسين وكذا، فخلاص يصبح الولد يدخل، المدرس يدخل، السلام عليكم ورحمه الله وكذا، والطلبه يجلسون. لكن تعظيم المدرس مش بالقيام، تعظيم بالادب معه. هذه الاحكام دلت عليها السنه كلها. واضح يا اسامه؟ نعم نعم نعم. طب احنا نكتفي بالدرس اليوم كده، كفايه عليكم كده اليوم، وما حصل ان شاء الله ارجو ان يكون فيه فائده عظيمه ان شاء الله. جزا الله خير الشيخ عرفات على فتح هذه الملفات الطيبه، ونسال الله ان يوفقنا لكل حب ويرضى، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله محمد وعلى اله واصحابه اجمعين.